قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس
قوله رحمه الله كتاب الصلاة ليعلم أن هذا هو المراد من هو المراد بكل ما سبق من الطهارة، كل ما سبق من الطهارة فهو من أجل الصلاة، إذن هي الغاية. والصلاة هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام غير الشهادتين إلا بالصلاة، بترك الصلاة. وقد تبين من النصوص تمام محبة الله سبحانه وتعالى لها وعنايته بها، حيث فرضها 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم بمراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه قال إنها 50 بالفعل و50 في الميزان. الحمد لله. نعم.
وقال ابن عباس
وقوله في الإسراء سيأتي إن شاء الله في البخاري باب مستقل للإسراء والمعراج. نعم.
وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه رقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف.
ومرها علينا أولا. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي.
وهذا دليل على شفقة آدم عليه الصلاة والسلام على بنيه، وأنه يسر بما يرى من أهل الجنة، وأنه يبكي بما يرى من أهل النار، والبكاء هذا عن حزن. نعم.
ثم حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة. قال أنس فلما مر جبريل
أما آدم في السماء الدنيا كما هو معروف، وأما إبراهيم ففي السماء السابعة، وهذا وهم يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث، وقد مر علينا مثل ذلك في صحيح مسلم، وبينا أن الراوي مهما كان لا بد أن يحصل من خطأ. ولو أن أحدكم انتدب ليقيد مثل هذا الأمر الواضح في وهم الرواة لكان هذا جيدا. اللهم هين. طيب في البخاري ومسلم. نعم. الآن شوف انتبه، كل واحد أعطينا الشيء، بن داود ابن داود أعطناه أن نشوف يعني الأحاديث التي تشتمل على فوائد كثيرة والأخ كمال المعلقات في مسلم والأخ منصور
حديث معلومة.
نعم طيب والأخ سامح الأوهام في مسلم أو البخاري. نعم ها ها كيف لا نعم ويتعرض في الصلاة لا قال كل المجلد الأول ها إلى النكاح وين نعم كيف أنا كنت في الأول الحقيقة أنا كنت في الأول فاهم إلى الصلاة لكن قالوا لا ما سجد نعم لا ما جسد حتى أنت الحديث.
قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى.
هذا أيضا هذا من الوهم لأنه جعل عيسى بعد موسى يعني أرفع منه وليس الأمر كذلك. نعم
ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم
شفتم المعتبرة هذه انت
ما كمل القطعة هذه
لا طويل. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء في قراءة بقية الحديث ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان.
نعم ربما نقول نتكلم على هذا في هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل وأنه يتكلم بحرف وصوت مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراجعه فيه وأنه جل وعلا لا يبدل القول لديه إذا حكم إذا حكم بالشيء لا يمكن أن يبدع، لأنه لا يحكم بشيء إلا والحكمة تقتضيه، ولا يمكن أن يدع شيئا الحكمة تقتضيه. وفي هذا دليل على أن الله قد يسر، قد يسر للتيسير من لا يخطر على البال أن يفعل، مثل أن الله يسر موسى عليه الصلاة والسلام حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه وعلى أمته فقال كذا وكذا. نعم. يبكي على ما مضى. يبكي رحمة بأبنائه هذه ذريته. هنا يبكي على ما حصل لذريته من انحراف حتى صار منه النار. أما الحزن على ما يتعلق بنفس الإنسان. نعم. ولا سجواته لكن ما زمزم كان عندهم لأن وصي به من المسجد الحرام. عبيد الله اي وهو كذلك، يعني المعنى اللي حكمت الحكم التام النهائي. نعم. كيف؟ نعم. إيه ما منعه إلا بعد أن يتكلم. نعم. على كل حال هذا الحديث في ترتيبه نظر، وقد عرفت في ترتيبه نظر من قبل. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
ظاهر هذا الحديث أن كون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناء على الأصل وليس قصدا لها، ولكن في القرآن فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وهذا يدل على أن الأصل فيها العدد الزائد، أن الأصل فيها العدد الزائد، ولكن الظاهر أن هذا لا يعارض القرآن لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي من صلاة الحضر التي هي أربع. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القصر واجب، قال لأنه إذا زاد على اثنتين وهو مسافر فقد زاد على المفروض فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر، ولا شك أن هذا تعليم قوي واستدلال قوي لولا حديث واحد وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى وتابعوه على ذلك، ولم يروا اتباعه مبتلا لصلاتهم، ولو كان الفرض للمسافر أن يصلي ركعتين ما استباحوا أن يتجاوزوها، اتباعا للإمام. فالصواب على الصواب أن القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب، ولكنه لا شك سنة مؤكدة، ويمكن أن نقول إنه مكروه، أعني الإتمام، لإنكار الصحابة لذلك. فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم، لكن اتباعهم للإتمام يدل على أنه أي القصر ليس بواجب. نعم نعم يا سليم. ايش
لو بحضر اربعه من المسافرين يجيبوا جماعه في المسجد الكبير ويصلون في المسجد نفس المسجد، فهم يصلون جماعه؟
يجب ان يصلوا مع جماعه.
فان يقلنا ان اخذنا بالحديث الحديث الركعتين المسافر يصير حكم يعني
قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعة؟ قال: تلك هي السنة.
شيخ
نعم
سأل الله إليك، يذكر عن بعض العلماء بأنهم يرون أن الأفضل للمسافرين إذا كانوا جماعة أن لا يصلوا في المساجد.
نعم.
لأنهم إن صلوا في المساجد فاتتهم سنة القصر، وإن صلوا جماعة اجتمعت لهم سنتان الجماعة والقصر.
نعم وهذا نعم خلاص
لا خلاص نعم.
طيب هذا قول ضعيف، لأن عموم قوله هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، يدل على أنه يجب على من سمع النداء أن يجيب، ولا دليل على سقوط صلاة الجماعة عن المسافر، بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عن المسافر، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا مع الجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة في صلاة الخوف، دل هذا على أنه لا يجزأ أن يجزأ الناس ناس يصلون في بيوتهم ومسافرين وناس يصلون في مساجدهم متمين، فلنقول يجب أن تصلوا مع الإمام. وقولهم إننا أدركنا الجماعة ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المقصود بالجماعة إقامة الجماعة ولو في البيت، وهذا لا شك أنه رأي ضعيف، وإن كان هذا هو المشهور من المذهب، لكنه رأي ضعيف. الصواب أنه يجب على المسافر، وغير المسافر إذا سمع النداء يجيب. نعم نعم يا عبد الله. نعم نعم. أقرهما على صلاتنا في الحال. طيب. والرسول مسافر ولا غير مسافر؟ الرسول مسافر وهم مسافرون. طيب هذه بارك الله فيك قضية عين، يحتمل أنهم صلوا في رحالهم ظنا منهم أنها قد فاتتهم الصلاة كما هو جار كثيرا، ويحتمل أنهم علم من حالهم أنهم جهال ولذلك ما صلوا مع الرسول، فقضايا الأيام ما تفيد العموم كما هو مشروع، ولذلك تجد أن الذين يناقشون أقوال العلماء في أدلتهم يقول هذه قضية عجب، فلا يمكن أن ندع النصوص الأخرى احتمال قد يكون وقد يكون. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة في الثياب. باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى:
ما عندنا فقط عندكم حتى ما أشار إلى الحاشية ما خل بس أنا أخشى من صلاة النساء
ما نشوفها يا
شيخ. طيب امشي خلاص ما في مانع.
وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد
ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
نعم. ويذكر
عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
قال: باب وجوب الصلاة في الثياب. واستدل بقول الله تعالى: خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الثياب، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا شك أن الزينة هي أن يلبس الإنسان في صلاته ما اعتاد الناس أن يلبسوه. وعلى هذا فنحن النجديين زينتنا أن نلبس القميص والسراويل والغترة والطبيعة والشمار. وزينة آخرين أن لا يلبس الغترة والشمار والطبيعة. أليس كذلك؟ يوجد في بعض البلاد لا يلبسون هذا. فزينة كل قوم ما يلبسون. وهل يستفاد من الآية أن الإنسان ينبغي له أن يختار أجمل ثيابه عند الصلاة؟ قيل كذلك وقيل لا، والصواب قول لا، لأنه لم يعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الجميل من الثياب إلا اليوم الجمعة والعيد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يستنتج من الآية، وهو أنه إذا أمر بالزينة صار هذه كالعلة، وكلما قوت العلة كانت أكمل، فيكون كلما كانت أزين فهي أكمل. لكن هذا التعليل ما دام يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر لاغيا. وقوله عند كل مسجد ليس المراد به المساجد المبنية، بل كل مصلى، والمراد كل صلاة. وإنما نص على السجود والله أعلم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن لا يكون إلا مستترا بالثياب. وأما قوله ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني هل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه جائز. إذا صلى ملتحفا به فإن صلاته جائز. لكن إن كان هذا الالتحاف يمنعه من إكمال الصلاة، مثل أن يمنعه من رفع اليدين في مواضعه أو يمنعه من التجافي في الركوع أو في السجود، فإنه ينهى عنه. قوله ويذكر عن سلمة بن الأكوع، ذكره بصيغة التمييز لأنه ضعيف عنده، ولهذا قال في إسناده نظر. والحديث يدل على أن الإنسان إذا كان له قميص من مفتوح من فوق فإنه يزره ولو بشوكة، لأنه إذا كان له قميص من فوق ثم ركع بانت العورة من فوق. وبمناسبة يزر ولو بشوكة، وإن كان حديث ضعيفا، بعض الناس أخذ من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن حيدة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد فك إزاره، فظن الظان أن هذا من السنة، وصار يفتح إزاره سواء في حر أو في برد أو في بر أو في جو أو في بحر، عند النوم لا يدري الله أعلم، ويقول هذا من السنة. وهذه قضية وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وتحتمل معاني. يحتمل أن الرسول كان في ذلك الوقت عنده حساسية، يحتمل أن الأسرار قد انقطع، يحتمل أنها كانت حرا، احتمالات كثيرة. وإلا أي فائدة في إسرار يربط ثم لا يستعمل؟ أي فائدة؟ إضاعة وقت وإضاعة مال. والأصل عدم المشروعية، أو المشروعية عدم المشروعية إلا إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد، لذلك لا نرى أن هذا من المستحب، ولو أحيانا ليس مستحبا ولا أحيانا. لأنه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأمر به. وأما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب. وقول من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن، ظاهر كلام البخاري رحمه الله الميل إلى أن المني نجس لقول ما لم يرى أذن، ويحتمل أن يريد بالأذى سوى ذلك. وعلى كل حال فالصواب أن المني طاهر، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوب فيه أثر المني، بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني لأن الناس يستقذرونها. قال وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف عريان، والطواف البيت صلاة، فإذا نهي عن الطواف البيت إلا وهو عريان فكذلك الصلاة من باب أولى. وهذا لا يستلزم أن البخاري يرى أن طواف البيت صلاة، لأنه قد يقال إذا نهي أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أولى. ولكن ليعلم أن الجاهلية أن أهل الجاهلية لجهلهم يقولون لا تطف بالبيت بثوب عصيت الله فيه، وبعضهم يقول لا تطف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة. ولهذا تجد الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجدي من أهل مكة ثوبا ليطوف به، فإن لم يجد خلع ثوبه إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريانا. نسأل الله العافية. يطوف الرجل وذكره يتذلل ولا يبالون، والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها أصغر فتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تكشف منه تقول ما أحله، الناس يمشون عميان والليل. فعلى كل هذا من الجهل يا أخوان. وأيما أشد تعظيما لله عز وجل أن يلبس الإنسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حييا أو بهذه الحالة التي ذكرها التي يفعلها الجاهلية، الأول بلا شك، لكن الجهل إيش؟
حديث معلق على
في البخاري ليس شرطي مسلم
إيش؟
وكمان التزم بالمعلق.
نعم. إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعبد ولا مجرد الفعل ما يدل على الاستحباب. نعم. وعلى كل حال العمال الذي ثيابهم غير نظيفة كونهم ماجون أحسن للناس، لأنه فيهم رائحة كريهة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من أكل البصل والثوم أن لا يأخذ المساجد، فهؤلاء نقول لا تأخذ المساجد. نعم. نعم. هل ايش؟ المراد عند كل مسجد يا اخوان في كل جنة، عند كل صلاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت الارض مسجدا، ونبهنا على ان نخص السجود لكذا وكذا. على كل حال احضر قلبك تدرك ما فات، والا فرجع الى الشيخ. نعم.
ثلاثة.
ثلاثة؟ نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحويض يوم العيدين وذوات الحجور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحويض عن مصلاهم. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم. الشيء قوله إحدانا ليس لها جلباب، والجلباب هو الثوب الساتر لجميع البدن، ويشبه العباءة عندنا، فقال تلبسها أختها أو صاحبتها من جلبابها. وفي هذا دليل على أن من عادة النساء أن لا يخرجن إلى الأسواق إلا بجلابيب، لأن ذلك أستر لهن وأقرب إلى الحياة. وفي الحديث دليل على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمر النساء الحيض وأمر النساء الحيض باجتنابه، فدل ذلك على أنه مسجد. وهذا يعرف من قاعدة مفهومة أن حكم الشيء يعرف بالنص على حكمه أو بذكر مستلزمات الحكم. فهمت هذا؟ الشيء يعرف حكمه بالنص على حكمه. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى العيد مسجد، هذا نص على حكمه، أو بذكر مستلزمات حكمه، وهو في هذا الحديث عدم أو منع الحيض من دخول المصلى، إذ لا نعلم لذلك علة إلا أن المرأة حائض، والحائض لا تدخل المساجد. وفي أيضا أن خروج النساء لصلاة العيد سنة مأمور بها بخلاف غيرها من الصلوات، فغيرها من الصلوات الأفضل للنساء أن تصلي في بيوتهن، وأما العيد فيخرجن مع المسلمين. طيب، هل يستفاد من هذا اختلاط النساء بالرجال؟
لا.
ولهذا جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس الرجال ثم نزل إلى النساء وذهب إليهن فوعظهن وذكرهن، فدل هذا على أن مكانهن لا يكون في اختلاط بالرجال. نعم عبد الله. اي نعم، يصلي تحت المسجد.
وما يوقع
عن نعم، هذا صحيح، هذا منقول. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى صلاه العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لا تقول قد يقال، هذا قطعا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى أول ما دخل المسجد صلى ركعتين، فأجزأت هذه عن تحية المسجد، فليس فيه دليل. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء رحمهم الله يستدلون بالأشياء بناء على إيه؟ على ما يعتقدون، وإلا من تأمل الحديث قال كذلك. حتى صلاة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويخطب ويصلي ركعتين وينصرف ويصلي سنة الجمعة في بيته، فهو صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فلتقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل اليوم لا يصلي؟ يقولون لا، في هذا مثل هذا. ايش؟ ما تقول في هذا؟ هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟ قد يقال ذلك، قد يقال إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسا أو شرعا، وقد يقال إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. ولكن إذا قلنا بالوجوب وخافت المعيرة من إفساده أو الهرب به أو جهله،
لا تقل.
يجب عليها أو لا؟
لا,
لا يجب، يسقط الوجوب. نعم.
شيخ طب ما نقول أنه هذا الحديث فيه دليل على وجوب خروج النساء إلى المصلى.
نعم.
لأنه حتى أمر الحيض.
نعم.
ما عليه الصلاة.
نعم.
فلما قلنا السنة.
وما علمت أن أحد قال أنه من صلاة العيدين واجب على النساء، إن كان أحد قال به فله وجه نظر. سلام. عاد أذناك. إذا كان فيه امرأة تؤذي، نعم. كيف؟ والله يا اخي احنا ما اخرجناهم من المسجد لئلا يصلوا الجماعه، اخرجناهم من المسجد لئلا يؤذوا الناس، فيكون في هذا حث على ان ينظفوا انفسهم. لا لا، رجال الهيئه اذا اخبرتهم جزاك الله خير، لكن نعم يقال لا تشتغلوا والناس يصلون، هذا هو الذي يمنعون منه، يعني هذه مخالفه ظاهره. كيف؟ والله سمعت. نعم. وليش؟ كيف تمكن بسالة نقول لا تاكل اصبر لليل؟ لا حتى هل هؤلاء لوث ثيابهم من اجل ان لا يصلوا؟ يحتاجون ان يعملوا ما يجب راسهم، مشقه عليهم، مشقه عظيمه عليهم. ويمكن بعضهم ما عنده غير هذا، غير الثوب هذا. انتهى الوقت؟
لا باس.
طيب كمل.
باب عقد الإزار على الخفاء في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين.
لا بس غلطان. لا كم ساعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب عقد الإزار على الخفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.
عاقدي أزرهم.
نعم.
سكون الزاي.
عاقدي أزرهم على عواتقهم.
ها؟ أزرهم؟ شبه لا يمكن في الواسع. ها؟ بعد أزرهم عندكم؟ شوف الشرح، شوف الشرح كان في هذا رواية. نعم. ماذا يقول؟ أزر. طيب إذا الأذن كأنها يصاب. ها؟ كيف؟ اي استمع.
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يدع الأفضل للتعليم، وفيه دليل على أن العلم أفضل من نوافل العبادة، لأنه لا شك أن ستر المنكبين في الصلاة أفضل من كشفهما، لكن جابر رضي الله عنه على ذلك من أجل أن نبين الجواز للناس، ولهذا غضب على الرجل فقال ليراني أحمق مثله، ثم استدل لذلك بقوله وأينا كان له ثوبان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن الذي له ثوبان قليل، وإلا ما في شك أن هناك صحابة كثيرين لهم على ثوبين لكنها قليل. وقد مر علينا في حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم زوجنيها، يعني واهبة، فسأله عن الصداق قال إزاري، لأنه ليس عنده إلا إزار. نعم خالد. نعم نعم يا استدل لذلك قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم أن يلبسوا الرداء فوق الإزار. نعم المجتمع عندنا نعم لا من تمام الزينة أن يلبس الرداء والطقيب. ها لو صلى إيش لترك فصلاته صحيح. نعم إلا ما جرت فيه العادة، نرى أن الناس ولا سيما فيما سبق من الزمن إذا خرجوا في آخر النهار في أيام الصيف إذا خرجوا للبساتين نجد أنهم يضعون الغترة والشماغ على الكتف ثم يصلون وقد كشفوا رؤوسهم، فإذا اعتاد الناس هذا صار داخلا في قول خذوا زينتكم. نعم نعم يقول صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، إذن ليس على كتفه شيء منه. نعم النهي لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، هذا في الاستحباب فقط مواسى للتحريم. نعم
حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشع، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا
الحقيقة في صعوبة من جهة أنه سيكون أدنى حركة قد تنكشف العورة، لأنه إذا كان ثوبا واحدا التحف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربما ينفرج الرداء فهو من أصعب ما يكون. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقراء غالب، لا يجري الإنسان قطعتين من الثياب تكون إحداهما إزارا والثانية رداء. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه.
عمر بن أبي سلمة ما صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، ربيع ابن زوجتي أم سلمة، ابن زوجه أم سلمة. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى.
في هذا الحديث دليل على جواز أن يؤجر الإنسان إنسانا من الحربيين، ويكون في أمانه وفي جواره، ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يهتك هذا الجوار. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت، هل هو حكم شرعي أو تنظيمي؟ أكثر العلماء على أنه حكم شرعي، يعني أن الواحد من المسلمين إذا أجر أحدا فإنه يثبت له حكم الجوار. وأما إذا قلنا حكم تنظيمي فمعناه أن الرسول أجاز ذلك وليس حكما عاما، ولكن الأصل أنه حكم عام. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه يصلي الضحى، ولكن العلماء اختلفوا في صلاة الضحى في مكة حين فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صلاة ضحى أو صلاة فتح؟ فمن العلماء من قال إنها صلاة فتح ومن قال إنها صلاة ضحى. وإذا شككنا فالأمر الظاهر أنها صلاة ضحى فنحمل عليه. نعم نعم. إذا قلنا إنها صلاة الضحى فليس به دليل على أن للفتح سنة. نعم. لا، هي المسألة فيها خلاف، بعضهم قال إن هذه سنة الضحى وبعضهم قال إنها سنة الفتح، فعلى حسب ما يرى الإنسان. بلى يجوز يجوز نعم يجوز لأن الجوار يصح من كل واحد وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من الإمام أو نائب وكذلك المؤاهد العام لا يصح إلا من الإمام أو نائبه
شيخ لو أجار مسلم حربي ثم قتله مسلم آخر أو مثلا استأسره فكسر فقتله مسلم آخر فماذا على المسلم الذي قتله
إذا علم أنه مساجد فعليه ضمان يكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق والأسير نعم الأسير في الغالب أنه مستأمن وفي تحت قبضة المسلمين الآن نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان
يعني كان يقول إنها جائزة لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يكون له ثوبان ولو كانت غير جائزة لقال إلا لا ألزم الناس أن يشتروا ثوبا آخر نعم لا هو النهي عن اشتمال الصمة اشتمال نوعان اشتمال صمة واشتمال غير صمة فاشتمال الصمة هو المكروه لأنه يؤدي إلى أن لا يرفع الإنسان يديه إلى أحد من كبيه في الركوع والرفع منه وقيام الشهر الأول وصلاة وفكرة الإحرام أو أن يرفعهما فتنكشف العورة فلهذا نهي عنه كهذا الفقهاء علموا اشتمال الصمة صمة ما يقدر يتحرك أي نعم الكيفية هو أن هذا الاشتمال يستطيع الإنسان أن يتحرك به وتلك لا يستطيع نعم
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه
لأنه إذا خالف بين طرفيه استشر به أما إذا لم يخالف فإن العورة ستنكشف نعم
باب إذا كان الثوب ضيقا حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما استر يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به حدثنا مسدد قال
هذه القصة تضاف إلى قصة ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في جواز الصلاة الليل جماعة أنه يجوز أن يصلي أناس الليل صلاة الليل جماعة لكن بشرط أن لا أن لا يكون ذلك راتبا، لأنه إذا كان راتبا خرج عن السنة، لكن إذا فعله الإنسان أحيانا وأيقظ صاحبه وقال صلي معي لينشطه، أو زاره صاحب له، أو نزل عنده ضيفا وصلى معه صلاة الليل، فكل هذا لا بأس به. نعم. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يتواعدوا على ذلك، لأنه ليس مثل الصحابة. ها؟ كيف؟ نعم، إذا كان ضيقا فالتزرب يعني قصر قصيرا لا يشمل البدن كله، فهذا يزله إزارا ويصلي بلا رداء، وإن كان واسعا فليجعله على جميع بدنه يلتحب به كما يلتحب الإنسان في الفراش. تأكيدا.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا،
وفيه أيضا في حديث جابر هذا دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن جابر جاءه بعد أن دخل في الصلاة، وهكذا أيضا حديث ابن عباس فإنه قام بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم دخل معه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
صحيح، لأن الإزار قصير لا يتمكنون من ضبطه فيعقدونه على أعناقه كاية الصغار، الصغير ما تقدر تشد عليه شدا قويا فتأخذ حبلا تشده على رقبته حتى لا ينزل إزاره. وفي هذا دليل على أن مقام النساء في الصلاة خلف الرجال لقوله نعم لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهل وخر منه أن العريان يصلي جالسا؟ نعم، لأنه أثر لعورته، هذا محل النزاع بين العلماء. بعضهم قال العريان يصلي قائدا وقد اتقى الله ما استطاع، وبعضهم يقول يصلي قائدا لأجل أن يستر بعض العورة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في الثياب من صحيحه: باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس.
باب الصلاة
في الجبة الشامية.
الشأمية.
نعم،
عندكم نسخة يا علاء؟ ها ان بالعرف والهم. نعم نعم.
وقال الحسن في
ما احنا ما عندنا همس. نعم، ما ايش إيه، لكن هذا ضبط العيني العين لمن تعيني. نعم.
وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيه الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور.
نعم. أما الصلاة في الجبهة الشامية فجواز الصلاة فجوازها واضح، لأن الأصل الطهارة، حتى وإن كان قد نسجها النصارى أو نحوهم فإن الأصل الطهارة. وأما وكذلك القول الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا، لأن الأصل أيضا الطهارة. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، فيريد بذلك البول الطاهر كبول الإبل والغنم والبقر وما أشبه ذلك. أما ما صبغ بالبول النجس فهذا بعيد أن يريده الزهري رحمه الله، هذا إن صح الأثر عنه، مع أن صنيع البخاري يدل على أنه يرى أنه صحيح لأنه ذكره معلقا جازما به، والبخاري إذا ذكر الأثر أو الحديث معلقا جازما به فهو عنده صحيح. طيب، وصلى عليه في ثوب غير مقصور، أي غير مقصور، لأن القصر الغسل، ومنه قولهم القصار يعني قصار الثياب. انظر للأثر أنا زهري،
قوله وقال معمر وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه، وقوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته.
ونحن نقول أيضا خلافا للشافعية. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى.
في هذا الحديث دليل على استخدام الإحرام، أن الإنسان يجوز أن يستخدم الحر، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا. وفيه أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يتوارى عن الأنظار، والتواري بقدر ما لا ترى عورته واجب، لكن التواري النهائي بحيث لا يرى الرجل هذا من الأكمل والأفضل. ويحسن أيضا أن يبعد عن مسامع الناس، يعني حتى لو كان حول شجرة وتوارى بالشجرة وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي، خصوصا إذا كان من ذوي الغازات، لأنه ربما يحدث صوت يخجل منه، وإن كان ليس به بأس، يعني حسب ما جاء في الحديث أن رجلا أحدث بصوت فضحك الناس منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما يضحك أحدكم، أو لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني الضحك من الضرطة لا ينبغي، شيء أنت تفعله. لكن على كل حال في عرفنا يرون أن البعد عن سماع هذه الأشياء أولى. وفيه أيضا أنه لا يمسح على ما يستر اليد والذراع بخلاف ما يستر الرجل، والدليل أنها لما ضاقت أخرج يده من أسفلها، ولو كان يمسح عليها لمسح. وأما الرجل فيمسح عليها إذا سترت بالجورب والخف، لأن الرجل تحتاج إلى الدراية والعناية بها أكثر من غيرها. وفي الحديث أيضا جواز مسح على الخفين لقوله ومسح على خفين. نعم. إذا هنا هذا محل الخلاف، منهم من يقول العبرة بمشقة النزع، فمتى شق نزعه وإن مسح الكعبين جاز المسح عليه. نعم. لا نحملها على بقية الروايات أحسن. إيه؟ لعلها ترك الذكرى أو أنه لم يرد عليها لأنه في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيها، ولهذا سأل من هذا. نعم.
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
قول البخاري باب كراهية التعري، المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم لا شك بذلك، وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم، بل في القرآن الكريم أطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال في النهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهذا حديث سبق لنا. نعم. هذا ليس محل المسح أصلا. نعم سلامة. كيف في صلاة العريان؟ هل يكون قائما أو قاعدا؟ اي نعم. ونحن نذكر الان قولين نعم ايش؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما تعرض لغير الصلاه كان ينقل حجاره لبناء الكعبه، فلما تعرض ونزع ازاره وجعله على كتفه ليقيه شدة الحجارة سقط مغشيا عليه، يعني أن هذا علامة أن الله لم يرضى هذا الشيء. إيش يقول في الصلاة وغيرها عندك التفصيل؟ طيب هذا من غيرها. إذا كانت التعدي في غير الصلاة غير محبوب إلى الله في الصلاة من باب أولى.
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب.
القميص ما هو يا خالد؟
نعم.
ما هو القميص؟
هو الثوب المعتاد.
ثوب؟
نعم.
بس ثوب؟
ثوب المعتاد. نعم.
الرداء يسمى ثوب.
نعم.
الرداء يسمى ثوبا.
الثوب السابق.
والإزار السابق يسمى ثوبا. القميص شفت عليك الآن.
لا أنا أقول الثوب.
الثوب ذو الأكمام. ثوب الأكمام. هنا
باب
السراويل الإزار ذو الأكمام، لكن قال سراويل، لماذا لم يقل سروال؟ لأن اللغة المشهورة السراويل مفردة، وقيل إن سراويل جمع وأن المفرد سروال كما هي لغة العرفية الآن، لكن اللغة المشهورة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك عبد الله العامر نعم، ولسراويل بهذا الجمع أي صيغة من الجموع شبه يقتضى عموم المنع. نعم. وأما التبان فالتبان هو السراويل قصير الأكمام، قصير الأكمام يسمى عند الناس الآن هاف، يسمى هاف شر شر كلمة على حرف حرف شين شرك شور. طيب على كل حال لكل قوم اللغة الظاهر. نعم شمية شرك اي. هو على كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم، وهو عبارة عن سراويل قصير الأكمام. طيب بقينا القبى. القبى هو الزبون، القبى هو الزبون. أين الزبون؟ أين عجيب. الزبون عبارة عن لباس له أكمام لكنه مفتوح الصدر إلى الأسفل كأنه عباء. نعم، فيلبسونه الناس ويسمى قبع. قريبا منهم قريبا منهم. نعم استمر.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أهو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا.
جزاء الله خير. عمر دائما موفق الصواب، يعني نقص على ثوب في حال الفقر والفاقة، وإذا وسع الله علينا وسعنا. ولهذا نجد الآن أدنى ما على كل واحد منا 4 ثياب، أدنى ما عليه، أليس كذلك؟ سراويل، ثنائل، قميص، لا تبا ما يشتمل مع السراويل، هذا قطع الرأس، عاد إما عمامة ولا غطفة وطبيعي. هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يسر المرء، لأن الإنسان يخشى أن تكون هذه الزيادة من الإسراء. وكأن عمر رضي الله عنه أو يؤخذ من كلامه أن الإسراء يختلف بحسب المنفق، حسب الآكل، حسب الشارب. قد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص وليس إسرافا في حق شخص آخر، وقد يكون إسرافا في زمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم.
ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء.
يعني أن الأمر في هذا واسع، وهذه على أمثلة تدل على السعة في الأمر. نعم.
حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليرفعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الشاهد قوله لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس، هذا يدل على أن من عادتهم أنهم إيش يلبسونها، وهذا هو محل الشاهد.
باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد.
عندي فيها نسخة ثانية، ما يستر من العورة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيص قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
عن بيعتين، اللماس والنباذ. اللماس أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمست فعليك بكذا، هذا جهل عظيم، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي ألفا، والبائع يظن أنه لا يلمس إلا ثوبا يساوي عشرة مثلا، فيكون في هذا غرر وجهال. النباذ يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذت إلي فعلي بكذا، يظن أنه سينبذ عليه ثوبا يساوي مئة، فنبذ إليه ثوبا يساوي لا بالأكثر عشرة. النابذ هو البائع، اللامس مشتري، والنابذ بائع، ففيه جهالة، هذا لا شك أنه جهالة ظاهرة. وفيه أيضا ثالث لكن ما ذكر في الحديث، وهو بيع الحصاة، الحصاة، بيع الحصاة. يقول البايع للمشتري ارمي الحصاة على هذه الثياب، اي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا، هذا جهاله، جهاله من الطرفين او من طرف واحد، هو في حق البايع واضح جهل، جهاله ظاهر. في حق المشتري قد يصيب الهدى، قد يصوب الحجر الى ثياب يريده كانما لم يسمع فيصيب هذا، فهو غرض على كل حال. أما في جانب البائع فظاهر، وأما في جانب المشتري فقد يكون غرضا وقد يكون غير غرض. ومن بين الحصات أيضا أن يقول احتب الحجر، فإلى أي مدى وصل من الأرض فهو عليك بكذا، البائع يظن أن المشتري ضعيف، وصار المشتري قويا، فلما حذف الحصاة كان البائع يظن أنها تصل إلى 10 أمتار، وصلت إلى 50 متر. في جهالة ولا لا؟ في جهالة واضحة، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول وأن يشتمل الصماء، هو محل الشاهد، الصمة هذه صفة للمحذوف، التقدير الشملة الصمة التي لا يستطيع الإنسان أن يفتح يديه فيها، لو فتح يديه انكشفت العورة. الثالث أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي في ثوب واحد، الاحتباء أن يضم الإنسان ساقيه إلى فخذيه ويمكن مقعده من الأرض ثم يلف الثوب عليه. إذا كان ليس عليه إلا ثوب واحد فإن عورته ستبدو من أي جوانب؟ من فوق. فلهذا نهي أن يحتبي بثوب واحد. أما إذا كان عليه ثوبان مثل أن يكون عليه إزار وعليه رداء فاحتبى بالرداء فهذا لا بأس به. طيب إن احتبى بيديه فيه بأس؟ نعم لا بأس به. إن احتبى بسير كما فعل بعض الناس في مساجد الكبار تجد الرجل يحتبي بسير يربطه على ظهره مارا بساق هذا لا بأس. نعم نعم صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص وين؟ ها؟ إزار ورداء إزار وقميص إزار وقباء سراويل ورداء سراويل وقميص سراويل وقباء تبان وقباء تبان وقميص تبان ورداء. ها؟ ما جاء السراويل شقولا باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان يعني مع بعض مع بعض. نعم لكن يضم القبى يضم بعضه الى بعض مثل ما نفعل الان في المشلح. من لم يجد نفس كشف ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى عاريا لم يجد ازارا فماذا يصنع؟ إلا ثم قال فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل وماذا يصنع؟ يبقى عاريا ولا نقول يلبس السراويل؟
يعني ما
أبد ما يفهم. نعم محمد نعم هي جائزة لكنها خلاف الأولى. فإن كان السروال ضيقا فقد تكون حراما لأنه لم يستر تماما. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم انتهى. كيف ما اعلم الساعه انا إيه؟ إيه؟ لكن هو ما هو بعد اللي في ذا الصباح في ذا الصباح الليلة لا نخليها للصباح إن شاء الله كأنك لم تفهم. يعني لم تكملها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
قول عكرمة رحمه الله: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. هذا تسأل عنه النساء كثيرا، وهي الصلاة في الشلحة. الشلحة معروفة لكم، ثوب يعم جميع البدن، فنقول هذا جائز ما دام قد سترت ما يجب ستره فإنه جائز، ولا فرق بين أن يكون درعا أو ما أشبه ذلك. نعم كيف؟ إيه وقت الرأس ها؟ ما أدري شو ذلك. نعم ايش سبحان الله العظيم، والله انه عجائب. لو 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 صلت غير الشلحه بثياب اخرى وهي خفيفه ما اجزاها. الكلام على شلحه تستر. نعم لا تظن أن فيه شرح تستر. هل أنت دخلت بيوت جميع الناس؟ نعم لا يا أخي، أنا أفهم الشرحة إنها عبارة مثل الرجل تلبس المرأة تجلب به قميص الشرحة إيه، لكن هي لها أكمام. طيب هذه المهم دعوني أقول لكم ما أريد. امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن لكنه قطع واحد وليس له أكمام، هذا ما أريد. فسموها شلحة أو غير شلحة ما هي. نعم والرأس كل الرأس أحيانا يجعلون أظن على الرأس خمار خمارا ويكفي. لا الصمة بارك الله فيك اللي ما يستطيع أن يخرج يديه معه. نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهم، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
شاهد قوله متلفعات في مروطهن، التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار. وهذا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنوار في المساجد. نعم
فأب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد
قوله رحمه الله نظر إلى علمها فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه. ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد، فرش موشاة يعني منقوشة، فهل نقول إنها تكره لأنها تنهي المأمومين نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا عرفوها لن يهتموا بها حتى ولو كان هو الشافعي.